السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله تبارك وتعالى أصحابه عنده جل وعلا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة العشرين من شهر الله المحرم لسنة 44,400 من هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من الشهر الثامن لسنة 22,200 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من علماء الكويت، وتوفي رحمه الله سنة 1403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى باب الحيض، وهذا الباب للأسف يعني يتساهل فيه الكثير، وهو من أهم أبواب الفقه وأصعب أبواب الفقه، ومن الضروري جدا أن يهتم الإنسان بمعرفته، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نشرعه في دراسة هذا الكتاب. فنقول ابتداء: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. تعريف الحيض لغة: السيلان، وشرعا: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
نعم، كما قلنا، باب الحيض من أهم الأبواب وأصعب الأبواب في الفقه. صحيح أنه من خصوصيات النساء، ولكن كلنا لنا نساء، إما أماً وإما زوجة وإما بنتاً وإما قريبة، فلذلك من الضروري أن يهتم الإنسان بهذا الباب. وكان كثير من أهل العلم يهتمون بهذا الباب ويأمرون طلبة العلم بالاهتمام به، حتى يدرسوا هذا العلم لنسائهم في بيوتهم، لأمه، لأخته، لابنته، لزوجته، وهكذا. صحيح قد يكون هناك حرج في كلامه مع أمه في هذا الجانب أو مع أخته، أقل قليلاً مع ابنته، لا حرج بينه وبين زوجته. وكذلك الكلام موجه للنساء أن يكون لهن اهتمام بهذا الباب، لأن هذا الأمر معتاد عند النساء، وذلك لاختلاف النساء، يعني لا تكاد تجد امرأتين حكمهما واحد في الحيض، يعني كل واحدة لها خصوصيتها، حتى الأخوات، حتى بنات العم كذا، تجد يعني كل واحدة قصة لوحدها يعني في موضوع الحيض. هذا في السابق، الآن أكثر، لأن الآن يعني في السابق النساء في بيوتهن والأمر مستور وكذا، الآن كثرة حركة النساء، كثرة نشاطهن، كثرة سفرهن، استعمال حبوب منع الحمل، استعمال حبوب رفع الحيض، استعمال حبوب تنزيل الحيض، استعمال اللولب، يعني مشاكل كثيرة الآن تقع، وهذه تجعل اضطراباً في موضوع الحيض. وإن كان الحيض بالنسبة للنساء يختلف من بلد إلى بلد ومن امرأة إلى أخرى، إلا إنه هناك لا شك قواعد عامة تسير عليها عامة النساء، وضوابط إن شاء الله تعالى سنذكرها في كلامنا على هذا الكتاب النافع. والأطباء يقولون عن الحيض أنه هناك جدار هرموني اسمه برولاكتين، وهذا يمنع نزول الدم من الرحم، وهناك تغيرات هرمونية بصفة دورية تؤثر على الرحم تجعله مهيئا لاستقبال البويضة. فإذا لم تكن المرأة متزوجة طيب، فهذا الجدار، هذا الدم يكون جدارا، ثم في كل شهر ينكسر هذا الجدار ويخرج الدم. فإذا تزوجت المرأة وحصل التلقيح من الرجل لها أثناء الزواج أثناء الجماع طيب، بعد ذلك يمتنع هذا الجدار من التكون، ثم يكون الحمل. وإذا قال لا تحيض الحامل، لماذا؟ لأنه ما في، خلاص الجدار غير موجود هذا حتى يتكسر لعدم حاجتها إليه. فالقضية قضية النساء مع الحيض قضية مهمة جدا ننتبه لها إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله الحيض لغة السيلان، حاض الشيء سال، حاضت الشجرة سالت، سال الماء يعني عليها، وحاض الوادي أي سال ماؤه. فالحيض هو السيلان في من حيث اللغة. ده هو دم طبيعة وجبلة، قال طبيعة وجبلة لأن هذه يعني أمور كتبها الله على بنات آدم، مكتوب على المرأة أن تحيض يخرج هذا الحيض، ورتب الله عليه أحكاما مثل أحكام العدة، مثل أحكام الزواج وأحكام البلوغ مرتبطة بهذا الحيض، والصلاة كذلك وصيامها مرتبط بهذا الحيض. على كل حال قال دم طبيعة وجبلة حتى يخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا طبيعة ولا جبلة، وإنما هو جروح داخل جسد المرأة فتخرج هذه الدماء دم الاستحاضة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سن الحيض أقل سن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة، فلا حيض قبل تمام 9 ولا بعد 50 ولا مع الحمل.
نعم، يعني يقولون أقل سن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين، يعني ما يمكن، يعني لو عندك بنت أو أخت أو كذا حاضت في 8 من عمرها، يقولون هذا لا يمكن. طيب نزل دم مو حيض، أقل من 9 سنين ليس حيض. طيب ما هذا؟ جرح، دم جرح من الداخل داخل جسد المرأة، فأقل من 9 سنين ليس بحيض، مهما نزل الدم فهذا ليس بحيض، لا يكون الحيض إلا بعد 9 سنين. والحقيقة هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا يعني تحيض المرأة في 9، ولكن حتى هذا يعني الكلام قالوا هي تتكلم عن الواقع عما رأت، فلذلك قالوا يختلف من بلد إلى بلد، وحتى أحيانا من امرأة إلى أخرى. ولذا بعض أهل العلم قال لا، متى خرج الدم فهو حيض، ما له شغل السن. وبعضهم قال يعني نهاية الحيض 50، هذا الجمهور على أنه 50 سنة، وبعضهم قال لا ليه 60، ممكن مرأة تحيض 60، كل بما رأى. هذا يقول أنا أعرف في جيراننا مثلا أمهم عمرها 55 وتحيض كذا، واحد يقول أنا عمري ما سمعت امرأة تحيض بعد 50. فهي بالرؤية، لكن نصوص شرعية من كتاب أو السنة لا يوجد، وإنما يوجد قول الله تبارك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لم يحدد سنا لهذا اليأس متى يئسن من المحيض. الجمهور على أنها 50 سنة، بعد 50 لا يمكن أن تحيض المرأة، وأيضا بداية الحيض قالوا 9 سنوات لا يمكن أن تحيض قبل 9، فمن حاضت قبل 9 فهذا دم جرح وليس حيضا، من حاضت بعد 50 دم جرح وليس بحيض. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. والمذهب أحمد فيه أكثر من قول، في قول 9 سنوات، في قول 10 سنوات، في قول 12 سنة، في قول ما لحد، يعني متى ما نزل الدم وصفاته وصفات دم الحيض كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فهو حيض، لو 60 لو فوق 60، المهم عندنا صفات الدم إذا كان، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وإنما هو مفتوح على إطلاقه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: مدة الحيض أقل زمن الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7.
نعم، أقل زمن الحيض يوم وليلة، أقل زمن تحيض فيه المرأة يوم وليلة. يوم وليلة يعني نتكلم عن 24 ساعة. طيب لو حاضت المرأة في الصباح وطهرت العصر، قالوا لا هذا مو حيض، أو إذا تأكدنا أنه نزل دم الحيض لازم تقعد 24 ساعة، لازم يوم وليلة، أقل من يوم وليلة لا. واضح؟ فلو حاضت في الصباح مثلا فجر أو الضحى، بعد المغرب قالت أنا طهرت، نزلت القصة البيضاء أو انقطع الدم، أنا طهرت، نقول لا تقعدين 24 ساعة، أقل شيء يوم وليلة، أقل شيء يوم وليلة، ما في حيض أقل من يوم وليلة. هذا على المذهب طبعا. أكثره 15 يوما، يعني ممكن المرأة تصير دورتها 5 أيام، ممكن 3 أيام، ممكن 7، ممكن 8، ممكن 10 أيام، ممكن 12 يوم، ممكن 15 يوم، لا يمكن بعد ذلك. فإذا استمر معها الحيض بعد اليوم الخامس عشر فنقول هذا ليس بحيض. شنو هذا؟ استحاضة، مرض. احنا نقول الحيض دم جبلة وطبيعة، هذه لا جبلة ولا طبيعة، بعد 15 يوم مستحيل يكون جبلة وطبيعة، وإنما يكون مرضا استحاضة. فلذلك يجعلون 15 يوما هي الحد النهائي. طيب، ويجعلون أقل شيء هو يوم وليلة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا أقل الطهر عندهم 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما. يعني كيف أقل الطهر 13 يوما؟ يعني المرأة لو حاضت اليوم ولنفرض حيضتها 6 أيام، يعني تطهر متى؟ بعد 5 أيام مع اليوم، 6 أيام طهرت، جاتنا قالت طهرت، قلنا ما شاء الله زين، كم تاريخ اليوم؟ ها؟ 16 زين؟ طيب اليوم 16 شهر، بعد 6 أيام 22، يوم 22 جاتنا قالت أنا طهرت، قلنا يلا الحمد لله. تاريخ 6/9 يعني كم يصير لها؟ 10 أيام تقريبا، عدل؟ أو 11 يوم. 6/9 هي 26، 10 أيام و 11 يوم، صح ولا لا؟ زين؟ جاتنا قالت نزل علي الحيض، نقول لا مستحيل. ليش مستحيل؟ نقول أقل الطهر 13 يوم، أقل الطهر 13 يوما، لا يمكن، مستحيل تحيضين بعد 10 أيام، أقل شيء بين حيضة وحيضة أقل شيء 13 يوما. واضح؟ هذا يسمونه أقل الطهر. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما هو أثر علي بن أبي طالب؟ جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه قالت إني تطلقت من زوجي وانقضت عدتي في شهر. عادة المرأة تحيض في كل شهر 6 أيام و7 أيام، ولذلك الله تبارك وتعالى قال والله يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يعني المرأة تحيض في كل شهر 6 أيام 7 أيام، هذا غالب النساء، يعني غالب العدة عادة كم؟ 3 أشهر. هذه بشهر واحد وخلصت عدتي. فالتفت علي إلى شريح القاضي فقال له احكم، يلا أرنا شطارتك، أرنا فهمك. فقال شريح كيف أحكم وأنت موجود؟ يعني أنت شيخي وأنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال كيف أحكم وأنت موجود؟ قال أريد أن أسمع حكمك، أبا أعرف شلون تحكم. يعني علي يعرف الجواب رضي الله عنه، لكن يريد أن يعرف، شريح يعرف ولا ما يعرف؟ قال أريد أن أرى حكمك. قال إن جاءت بنساء ثقات من أهلها أنها قطعت الصلاة ثم صلت ثم قطعت ثم صلت ثم قطعت في شهر، قبل منها وإلا لا، لأن هي جاءت تذكر شيئا نادرا، جاءت بشيء نادر، امرأة تحيض 3 مرات في شهر واحد، هذه نوادر، أمور نادرة جدا. فقال تأتي بنساء ثقات من أهلها. لأن ليش نساء؟ لأن هذا الأمر تراه النساء، الرجل دائم برا البيت وكذا وكذا. تأتي بنساء ثقات من أهلها أنها حاضت فامتنعت عن الصلاة، ثم طهرت ثم حاضت، أي امتنعت عن الصلاة ثم طهرت، شافوها تصلي ثم امتنعت عن الصلاة صدقت وإلا فلا. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله، قالون كلمة رومية معناها أحسنت، يعني إجابة موفقة. طيب خلونا نحسبها، من بيحسب معنا؟ يلا من راعي الحساب؟ ولا ما تعرفون تحسبون؟ هاي التلفونات بعد سهلة المسألة. طيب حنا قلنا أقل الطهر كم؟ 13 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. خلنا نحسبها، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة ولا لا؟ السنة سيأتينا في الطلاق إن شاء الله تعالى. الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، طلقها اليوم، شنو اليوم؟ يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء صح؟ طيب يوم 16 طيب. طلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقها اليوم باشر حاضت، ممكن ولا صعبة؟ ممكن، أمر وارد، حاضت باشر. إذن حاضت يوم 17 صح ولا لا؟ طيب حاضت يوما وليلة، متى تطهر؟ يوم 18. كم أقل مدة للطهر؟ 13 يوم صح؟ زي خلونا نحسب من أول شهر أحسن، ها عشان تصير أوضح، ها خلونا بواحد الشهر، طلقها واحد الشهر، بداية شهر احنا الحين شو اسمه محرم، بصفر طلقها. طيب واحد صفر طلقها، طلقها في واحد صفر، اثنين صفر حاضت، واضح؟ بدأ الحساب، طلقها بواحد صفر، اثنين صفر حاضت، طهرت ثلاثة صفر، قلنا تجلس كم؟ 13 يوم. متى تحيض؟ ها؟ السادس عشر، في السادس عشر من صفر حاضت مرة ثانية، طهرت في السابع عشر، لأن يوم وليلة صح ولا لا؟ في السابع عشر. كم تجلس الآن؟ 13 يوما. متى تحيض؟ 30 من صفر صح ولا لا؟ 30 صفر طهرت، حاضت في واحد ربيع صحيح؟ يوما وليلة. إذا شلت اليوم الأول من محرم حطيت بدال اليوم الأول من ربيع كم صار؟ شهر واحد، حاضت ثلاث مرات في شهر واحد. فقال علي رضي الله عنه لشريح أحسنت، يعني جواب صحيح، جواب صحيح، لأن المرأة مؤتمنة على يعني نفسها، لأن هذا أشياء خصوصية ما يستطيع يطلع عليها الرجل، وإنما خصوصيات النساء هذه. فقال تأتي بنساء ثقات من أهلها، وهي إذا قالت هذا الأصل الصدق فيها، لكن لما تأتينا بشيء نادر نقول جيب شهود. فإذا أتت بالشهود أنه فعلا امتنعت عن الصلاة ثم صلت وامتنعت عن الصلاة ثم صلت وامتنعت عن الصلاة، قال خلاص تصدق في هذا. ولذا قال أهل العلم أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم، من أين بنوه؟ من هذه الرواية، من رواية علي رضي الله عنه وارضاه، أو حكم علي رضي الله عنه وارضاه. إذن قال أقل زمن الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوما وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض النساء يا 6 أيام يا 7 أيام، في نساء أقل في نساء أكثر، لكن في الجملة في الغالب 6 أيام 7 أيام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الطهر الفاصل بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره.
نعم، يعني أقل الطهر قلنا 13 يوما كما قلنا قبل، قال لا حد لأكثره. شلون لا حد لأكثره؟ قال ممكن المرأة تقعد 3 أشهر ما تحيض، ينقطع عنها الحيض، صغيرة عمرها 20 عمرها 25 تقول صار لي 3 أشهر ما حضت، ممكن ممكن. لو تقعد سنة كاملة تقول الله صار لي سنة ما ينزل عيدة من الحيض، ممكن. صار لي سنتان ما 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 حضت، ممكن. لا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثره، لكن أقله 13 يوم ولا حد لأكثر. ممكن تجلس المرأة أحيانا سنة كاملة ما تحيض، ممكن تجلس سنتين، ممكن تجلس ثلاثة أكثر، ممكن ينقطع عليها الحيض مبكر، لكن القصد أنه لا حد لأكثر الطهري، مفتوح باب الطهر مفتوح، لكن باب الحيض أكثر كم؟ 15 يوما. لا تحيض المرأة أكثر من 15 يوم، سنتين كان في الاستحاضة إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليك. تخلل الطهر في الحيض، أقل الطهر زمن الحيض، خلوص النقاء بألا تتغير معه قطلة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
نعم أقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء. خلنا نعرف كيف تطهر المرأة من الحيض، كيف تطهر المرأة من حيضها، كيف تعرف أنها طهرت؟ أولا دم الحيض له صفات حتى تعرف المرأة هل هذا دم حيض ولا لا. دم الحيض له صفات، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف، وفي رواية فإنه أسود يعرف. أسود إذا دم الحيض يكون شنو؟ غامق جدا، قريب من السواد، احنا نسميه دم غزال، دم غامق جدا قريب من السواد. إذا ليس الدم العادي يكون أحمر ولا لا، يكون أحمر وحين يكون فاتح، لا دم الحيض أحمر غامق جدا قريب من السواد، مثل ما نقول ولا ما بنشبه هذا، كنت اتركه خلاص. المهم هو أسود غامق اللي هو دم الحيض. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال فإنه أسود، قال يعرف، يعرف أي له رائحة، له رائحة. إذا الأمر الأول الذي تعرف فيه دم الحيض إنه إيش؟ أسود. إنه له رائحة تعرفها النساء، لأن كل شهر ينزل عليها الدم فتعرف ريحته، مو ريحة الدم العادي، له رائحة خاصة به، له رائحة خاصة به، يعرف أو يعرف أي تعرفه النساء، تعرفه النساء بلونه ورائحته وثخانته وكذا. إذا دم الحيض أول شيء أسود، ثاني يعرف له رائحة، ثالثا ثخين. الدم العادي لما يخرج يكون دم شنو؟ رقيق، لكن إذا كان الدم تجلط يخرج ثخينا، وهكذا دم الحيض يكون ثخينا، ثخين لأنه أصلا كان جدارا ثم انكسر هذا الجدار، صار يخرج هذا الدم فيكون ثخينا. فلذلك صفات دم الحيض أنه أسود، أنه يعرف، له رائحة، أنه ثخين، هذه صفات دم الحيض. وبعض أهل العلم يذكر صفات أخرى لدم الحيض، لكن هذه هي الصفات المشهورة في دم الحيض، بعضهم يذكره بالكثرة أنه كثير. طيب مقدمات الحيض، هل هي حيض أو ليست بحيض؟ يعني المرأة تحس بآلام الحيض وقت الدورة، تقول هذا وقت الدورة، تشعر ببعض الآلام المرأة لوقت نزول الدورة، ممكن أحيانا تبدأ تنزل نقطة كذي لما توضأ أو شيء شيء، تقول طلعت عندي نقطة حمراء أو شيء، هذه يسمونها مقدمات الحيض. مقدمات الحيض هل هي من الحيض أو ليست من الحيض؟ الظاهر والعلم عندنا أنها ليست من الحيض، مقدمات الحيض حتى ينزل الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، حتى يخرج دم الأسود وهو دم الحيض. فإذا نزل عليها الدم عرفنا أنها حاضت. قال خلوص النقاء، طيب كيف نعرف أنها طهرت من الحيض؟ دم الحيض هو يعني حين نتكلم مثلا امرأة دورتها 6 أيام، نفرض 6 أيام، وكما قلنا في نساء أقل في نساء أكثر، لكن غالب النساء 6 أيام أو 7، هو لا ينزل الدم 6 أيام متواصل هكذا دم 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 ينزل على طول، لا، وإنما ينزل عند البول، ينزل قبيل البول ينزل الدم، وأحيانا ينزل بكثرة وأحيانا ينزل بقلة وأحيانا بقايا الدم. فعندنا الدم الأسود اللي هو الدم الذي يعرف، هذا له رائحة، عندنا الدم الأحمر، بعدين عندنا الكدرة، وبعدين عندنا الصفرة. دم أسود، دم أحمر، كدرة، صفرة، هذه كلها تنزل على النساء. طيب الدم الأسود حيض. الدم الأحمر أيضا حيض إذا كان بعد الدم الأسود، إذا كان بعده مستمر يعني يبدأ أسود ثم بعد ذاك إيش يبدأ يخف لونه يصير أحمر كذي إلى أن تطهر، يعني يخف 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 لين تطهر المرأة. في البداية ينزل بكمية، بعدين ينزل أقل، بعدين تغير لونه، وهكذا حتى يصير الجفاف أو البياضة تسمونها القصة البيضاء تنزل على المرأة. إذا يبدأ أسود ثم بعد ذلك يكون أحمر، ثم بعد ذلك تأتي الكدرة والصفرة. الكدرة والصفرة هي اللون، لون الرمادي تقريبا، هذه الكدرة يعني لون يسمى متسخ هكذا. طيب فهذا اللون يقلل الكدرة. الصفرة مصوفر له أصفر، لون أصفر، مو هو البول الطبيعي. لما تأتي تقضي حاجتها ولا كذا تضع القطنة مكان خروج البول أو خروج الدم، فتشوف القطنة صفراء أو بنية أو حمراء. إذا كانت حمراء معناها إيش؟ حيض ما زالت. إذا كانت كدرة يعني بنية أو كذا أو رمادية فنقول إيش؟ ما زال. إذا كانت صفراء ما زال لين تصير القطنة بيضاء. وإذا كان النساء يرسلن الدرجة فيها الكرسف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألنها يعني طهرنا أو لم نطهر، فيرسلون القطن لعائشة رضي الله عنها يعني بعد أن يمسحنا مكان خروج الدم، يرسلن عائشة أنا طهرت ولا ما طهرت؟ فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لأن كنا يرسلن الدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، ها طهرنا ولا ما طهرنا؟ يقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، انتظرنا. القصة البيضاء يسمونها النساء الطهارة، وبعض النساء تسميها البياضة زين، وبعض تسميها القصة. هذه القصة البيضاء مادة لزجة بيضاء تخرج بعد الحيض، يعني عند الطهر تنزل عليها مادة لزجة بيضاء، هي علامة على شنو؟ انتهى الحيض، علامة ان انتهى. لكن هذه القصة البيضاء او الطهارة او البياضة ليست عند كل النساء، وقد تكون عند بعض النساء ثم تنقطع، فهي متفاوتة عند النساء. لذلك النساء على حالين، يا انها ترى القصة البيضاء، فاذا رأت القصة البيضاء هذه علامة ان شنو؟ انتهى الحيض. اذا لم ترى القصة البيضاء تشوف القطنة، تأخذ منديل أو قطنة أو كذا تضعها مكان خروج الدم ثم تنظر فيها، إذا وجدتها بيضاء ما فيها لا دم أسود ولا دم أحمر ولا كدرة ولا صفرة معناها إيش؟ طهرت. خاصة إذا كانت هذه المرأة عادتها منضبطة 6 أيام 7 أيام 8 أيام 9 أيام حسب، بس إنها كل شهر 7 أيام كل شهر 9 أيام، فهذه مجرد أن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفاف فهذه نقول لها قد طهرتي، فهذه علامات الطهر. إذا طهرت المرأة معناها نقول إيش؟ انتهى حيضها. بعد يومين انزلت الكدرة أو صفرة أو نقطة دم، لا عبرة به، لا عبرة به. تقول أم عطية ما كنا نعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن الكدرة والصفرة انتبهوا، إذا كانت قبل الحيض لا عبرة بها وسخ، إذا كانت بعد الطهر من الحيض أيضا لا عبرة بها وسخ، إذا كانت أثناء الحيض معتبرة. وضح؟ الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض فليست حيضا، وإذا كانت بعد الطهر أيضا ليست حيضا، إذا كانت أثناء الدورة الشهرية المرأة أثناء الحيضة هذه معتبرة، تعتبر تابعة للحيض، تابعة للحيض، فتعتبر المرأة حائضا في وقت خروج الصفرة والكدرة قبل أن تنقطع. قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، يعني إذا شافت المرأة القصة البيضاء أو وضعت القطنة اللي هو يسمونها الجفاف ووضعت القطنة وما فيها شيء خلاص توطأ بعد ذلك إذا اغتسلت. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم حتى ينقطع الدم يطهرن أي ينقطع فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندنا تطهر وتتطهر، تطهر بانقطاع الدم تتطهر بالاغتسال، فإذا انقطع الدم ثم اغتسلت جاز لزوجها أن يأتيها ولو في اليوم نفسه. وإذا قال ابن عباس إذا صلت فالجماع من باب أولى، إذا كان يجوز لها أن تصلي فالجماع من باب أولى. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي تحرم بالحيض تسعة. الأول: الوطء في الفرج.
نعم، هذه الأشياء التي تحرم على الحائض، تحرم على المرأة طالما أنها حائض. طيب، أنا أعتذر منكم في هذه الليلة، ظاهر يمكن ما راح نستقبل أسئلة لأن الباب طويل نحتاج نركز فيه شوية. طيب، أول شيء الوطء في الفرج لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يجوز جماع الحائض، لكن ممكن أن يعني يلعب مع زوجته يقبلها يضمها. وذاك عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض يأمرها أن تتزر، يعني تلبس ما يغطي فرجها، طيب يعني السراويل أو غيرها أو إزار أي شيء حتى لا يعني يجامعها زوجها، لكن يلاعبها يقبلها، هذا أمر جائز ما في شيء. لكن الوطء الذي هو الجماع هذا يحرم على الرجل مع زوجته أثناء الحيض. نعم.
الثاني: الطلاق.
نعم، كذلك الطلاق يحرم، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته الحائض. لماذا يا جماعة؟ الآن أنت كرجل، حتى المرأة يعني أي أحد، لما يصيب ثوبك دم أو نجاسة أو شيء شيء تحس نفسك متضايق، زين؟ يعني ماني قال كاره نفسك لكن تشعر بالضيق لين تنظف هالمكان، فما بالك المرأة ينزل عليها الدم اللي هو نجس دم الحيض بالإجماع، طيب، وينزل عليها بدون إرادتها، فغالبا المرأة وقت الحيض تكون نفسيتها يعني تعبانة، زين؟ ومن يعني حكمة الشارع سبحانه وتعالى أنه حرم الطلاق في وقت الحيض، قال المرأة مو طبيعية يعني نفسيتها تعبانة، فلا يجوز للرجل أن يطلقها في هذا الوقت مهما سوت لك، مهما أخطأت، مهما كذا، هددها قولها بس تطهرين أطلقك كيفك، بس لا تطلق وهي حائض. يحرم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، حرام، يأثم، طلاق يسمونه الطلاق البدعي إذا طلق زوجته وهي حائض. ووقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أراجعها، أمرني أن أراجعها ثم تبقى عندي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم قال إن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، خلنا نقول الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يؤمر إجبارا، يأمره القاضي يقول يجب عليك أنك ترجعه إلا هذا إثم ثاني. الإثم الأول إيش هو؟ طلقها وهي حائض. الإثم الثاني إذا لم يراجعها، فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه أن يراجعها، يقول لها أرجعتك إلى ذمتي، ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، بعدين يبي يطلق خليه يطلق، لا يطلقها وهي حائض. لماذا؟ لأنه راح يطول عليها المدة، لأن المرأة عدتها واللائي يئسن من المحيض من نسائكن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة طروء، عدتها ثلاث طروء ثلاث حيضات، فلما يطلقها وهي حائض سواها أربع حيضات، فيكون أضر بها ولا لا؟ أضر بها، أضر بها، طول عليها المدة، طول عليها مدة العدة فآذاها بهذا، فيؤمر بمراجعتها ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق بعد أن تطهر من حيضها. فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض إذا كانت طلقة أو طلقة ثانية، يجب عليه أن يراجعها. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فهذه المسألة تنبني على مسألة ثانية، وهي هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع طلاق الحائض، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن طلاق الحائض محرم، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته حائض مهما حصل. لكن إذا كان خلع، إذا كان خلعا يعني المرأة هي اللي تبي الطلاق والرجل، هي جت قالت خالعني ما قالت طلقني، إذا قالت طلقني يقول لها انتظري حتى تطهري من الحيض وطلقت. إذا قالت خالعني المخالعة بين المرأة والرجل يقول هنا هذا هي تنازلت عن حقها، هي تنازلت عن حقها فلها أن تخالع، طبعا المخالع عند القاضي، فلها أن تخالع وهي حائض لأن هذا شأن وهي اللي طولت على نفسها المدة، على خلاف الخلع هل هو حيضة أو ثلاث حيضات موضوع ثاني. لكن الشاهد من هذا لا يجوز الطلاق ويجوز الخلع. نعم.
الثالث الصلاة، الرابع الصوم.
الصلاة، نعم، الصلاة لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي هذه الصلوات التي مضت وهي حائض. نعم.
الرابع الصوم،
الصوم كذلك لا يجوز لها أن تصوم ولكن تقضي ما أفطرته بسبب الحيض.
الخامس الطواف،
الطواف روايتان في المذهب، رواية أنه ما يصح، ما يجوز ولا يصح أن تطوف المرأة وهي حائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولكن يصح، وهو قول أبي حنيفة، وتجبره بدم، تجبره بدم، خاصة إذا كانت لا تستطيع أن تبقى، خاصة لجون الحج يعني من بلاد بعيدة مثلا ولا يمكن أن ترجع مرة ثانية، والرفقة الذين معها سيسافرون قبل أن تطهر من حيضها، فقالوا هنا تتلجم أي تلبس الفوط النسائية زين ما تتحفظ به من نزول الدم في الحرم ثم تطوف، ولا شيء عليها يعني قصدي من صحة الطواف، لكن تجبره بدم. هذا اختيار ابن تيمية واختيار أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى واختيار شيخنا ابن عثيمين، فيسمون عند الضرورة، هذه يسمون هذه ضرورات. نعم.
السادس قراءة القرآن،
وهذه المسألة يعني المذهب قولان في هذه المسألة، أن الحائض تمنع من قراءة القرآن حتى لو من حفظها، هو قولا واحد أن لا تمس المصحف، لكن لو قرأت من حفظها أو قرأت من التلفون مثلا أو من الآيباد أو من أي جهاز ثاني أو كتاب تفسير مثلا، هل يجوز لها ولا يجوز لها؟ قولان في المذهب، المشهور في المذهب أنها لا يجوز لها أن تقرأ شيء من القرآن، والقول الثاني أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن، خاصة أن يفرقون بين الجنب والحائض، إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا عن الجنب قلنا لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن، يمنع من قراءة القرآن، وجاءت فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والجنب هو متكاسل يقول طيب تمنعني من قراءة القرآن، روح تسبح اغتسل وقرأ القرآن، قال لا مالك خلق، مالك لا تقرأ القرآن، واضح ولا لا؟ لكن الحائض يقول أتسبح حائض ما عندي مشكلة وقرأ، لا السبوح ما ينفعك، الاغتسال ما ينفعك حتى تطهري، وهذا هذا نتكلم عن ست أيام سبعة أيام، فما بالك إذا كان حيضها عشرة أيام 12 يوم، فما بالك إذا كانت نفساء، لأن النفساء والحائض تقريبا حكمهما واحد 40 يوم ما تقرأ قرآن، واضح ولا لا؟ فالمذهب قولان في مذهب أحمد، قول أنه تمنع من قراءة القرآن، قول الثاني لا تمنع، وهذا اختيار ابن تيمية أنها لا تمنع من قراءة القرآن، وهذا الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
السابع مس المصحف،
مس المصحف قولا واحدا في المذهب أنها لا يجوز أن تمس المصحف، طبعا المصحف، المصحف المقصود به القرآن الكريم أو حتى لو جزء من القرآن، ما فيه إلا قرآن، لو صفحة ورقة لكن ما فيها إلا قرآن تعتبر مصحفا. طيب لكن تقول كتاب تفسير وكلام البشر أكثر من كلام الله تبارك وتعالى من حيث عدد الكلمات، هذا ليس بمصحف، المصحف هو ما هو غالبه قرآن. نعم.
الثامن اللبث في المسجد،
اللبث في المسجد تمنع منه الحائض قياسا على الجنب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا المقصود بالصلاة هنا أماكن الصلاة، أماكن الصلاة هي المساجد. قال فتمنع من اللبث في المسجد، لكن لما كان الجنب يجوز له أن يلبث في المسجد إذا توضأ، لأن الوضوء لا يزيل الجناب لكنه يخففها. قالوا كذلك الحائض إذا توضأت تخف الجنابة التي عند جنابة الحيض، ثم بعد ذلك لها أن تمكث في المسجد، لكنها تمنع من الاعتكاف، لا يجوز لها أن تعتكف الحائض. نعم.
التاسع، المرور فيه إن خافت تلويثه.
المرور فيه إن خافت تلويثه لا يجوز لها، إذا كان ممكن يتساقط الدم منها في المسجد لا يجوز تلويث المسجد، لكن إذا كانت متحفظة يعني لابسة هذه الفوطة النسائية بحيث أن مطمئنة أنه ما رح ينزل شيء من الدم على المسجد ويلوثه، ما في مانع أن تمر فيه مرورا. ومنه حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحضري لي الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، شلون أدخل المسجد يعني، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني هذا مو بيدك قسم عليك أحضرها، فذهبت ودخلت وأحضرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المرور ما يضر طالما ما في مكث ولا في كذا، مجرد مرور ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي يوجبها الحيض خمسة. الأول الغسل عند انقطاعه.
نعم، يجب على المرأة إذا حاضت الآن في غسل في ذمتها، لكن متى يكون؟ إذا طهرت، يعني مجرد أن تحيض خلاص تعرف أنها لازم تغتسل. متى تغتسل؟ إذا انقطع الحيض. نعم.
الثاني البلوغ.
نعم، هذا من علامات البلوغ، يعني عندنا من علامات البلوغ المرأة مثلا أن تبلغ 15 من عمرها، أن يظهر لها الثدي، أن تحيض، هذه كلها علامات البلوغ، خروج الشعر على الفرج، هذه كلها من علامات البلوغ، فحيضها دليل على بلوغها. نعم.
الثالث الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض أو التحريم، وكذا المرأة إن طاوعت.
نعم، الكفارة في الوطء ستأتينا إن شاء الله، سيأتينا الكلام عن الكفارة في الوطء وكم تكون، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض تلزمه الكفارة على المذهب كما سيأتي الكلام عليه. قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، يعني مكرها بالنسبة للرجل صعبة شوية، ولكن استبعدها بعض أهلهم، كيف يكره الرجل على الزنا؟ يعني المرأة تكره على الزنا وارد، هو نسميه الاغتصاب، لكن هل يمكن أن يغتصب الرجل؟ أكثر أهل العلم يقول لا يمكن أن يغتصب الرجل، وبعضهم قال لا يمكن أن يغتصب الرجل، لكن على كل حال على المذهب أنه حتى لو مكرها طيب فإنه تلزمه الكفارة. أو ناسيا، يعني ناسي أن زوجته حائض وهي ساكتة مثلا، طيب فهنا تلزمه وتلزمها الكفارة. أو جاهلا، يعني جاهل أنها حائض، ما يدري أنها حائض، ما قالت له أني حائض، قلدين فيها مثلا، أو جاهلة في هذا الأمر ما قالت أنها حائض، وهو جاهل أنها حائض، فكذلك هنا تلزمه الكفارة، والظاهر الله العالم أن هذا لا تلزمه. أو التحريم، جاهل بالتحريم، لا، إذا جاهل بالتحريم أيضا لا تلزمه الكفارة، على خلاف في الكفارة هل تلزم أو ما تلزم هذا موضوع ثاني، لكن عندنا جاهل بالحيض وجاهل بالتحريم، واضح الفرق بينهما؟ يعني جاهل بالحيض ما يدري أنه حائض، جاهل بالتحريم ما يدري أنه حرام أنه يأتي الحائض، عنده عادي حائض ما فرقت وياه، ما يدري أن إتيان الحائض محرم، يقول هذا أو هذا كلاهما تلزمه الكفارة، لأنه لا يعذر بالجهل في هذا الأمر. قال وكذا المرأة إن طاوعته، يعني استثنى المرأة في قضية إيش؟ الإكراه، يعني كأنه يقول المرأة تكره لكن الرجل لا يكره، يعني لو كان رجل قليل دين وغصب امرأته على الجماع نقول اغتصبها، أما غصبها قال مثلا يا أجامعك يا أطلقك مثلا، هذه ليس إكراه، تقول لا طلقني، لأن هذا يريدها على الحرام، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن لو اغتصبها فهي ليس عليها شيء وإنما عليه هو. نعم.
الرابع الاعتداد به.
نعم يعتد بالحيض في العدة، سواء عدة الوفاة أو عدة الوفاة عفوا هي 4 أشهر عشان، لكن عدة الطلاق يعتد بها، عدة الخلع يعتد بالحيض، فيعتد بها في العدة. نعم.
الخامس، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به.
نعم، الحكم ببراءة الرحم لأن الحامل ما تحيض، فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل، مجرد أن تحيض هذا يقين ليست حاملا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها 3 أشياء. الأول الصوم.
نعم، يعني واحدة طهرت من الحيض نفرض الساعة 12 بالليل في رمضان أو حتى في غير رمضان، المهم طهرت بالليل، قالت والله ما نغتسل الحين تعبانة أبي أغتسل إذا قمت الفجر، يجوز؟ ها يجوز، ما فيها شيء. طيب، وقالت أنا خلاص صراحة أصوم غدا في رمضان نفرض، أو صيام قضاء أو صيام تطوع، قالت وسأصوم غدا إن شاء الله، استيقظت من نومها بعد أذان الفجر، طيب واغتسلت طبيعي بعد أذان الفجر، هل صومها صحيح؟ صومها صحيح، لا يشترط في الصوم أن تكون، لكن يشترط أن تكون طاهرة، هي طاهرة من البارحة طاهرة، لكن ما اغتسلت إلا بعد دخول اليوم، فهنا لا يضرها ذلك. أي نعم.
الثاني الطلاق.
الطلاق كذلك يجوز، لأن الطلاق محرم إذا كانت حائض. طيب، لو واحدة جت حق زوجها يعني واصل حده، هذا مطلق، فقال لها إن شاء الله بس تطهرين من الحيض راح أطلقك، قالت يا ريت، تحس يحبون بعض ها؟ قالت هذه أمنيتي حققها لي، تكفى. فمجرد أن طهرت من الحيض تأكدت أن انقطع الحيض، قبل ما تغتسل راحت له طهرت، قال طالق. عشان فهل يقع الطلاق؟ الطلاق محرم للحائض، هذه هل تعتبر حائضا؟ لا، انقطع حيضها لكن ما اغتسلت، مو مهم، فيقع الطلاق ولا يحرم، لأن يحرم في حال الحيض، هي مو حائض لكن ما اغتسلت وين كان، لكن لا يحرم الطلاق في مثل هذه الحالة. نعم.
الثالث اللبث في المسجد بوضوء.
اللي مر بنا قريبا، إذا ما اغتسلت من الحيض انقطع حيضها قبل أن تغتسل، تقعد بالمسجد شوية مثلا، طيب نقول لها أن تلبث لكن بوضوء، تلبث بوضوء، نفرض يعني واحدة رايحة مع أمها مثلا طالعين وتأكدت أنها طهرت من حيضها الآن، وأمها بتروح عندها درس بالمسجد مثلا لو فرضنا، قالت لي ما أنا طهرت بس شلون حندخل المسجد ولا أنا ما اغتسلت من الحيض، يقول توضئي واجلسي، اللبث من غير تصلي تحية المسجد، ها ما تصلي، قلنا ما تصلي هذه حائض أو ما اغتسلت من الحيض فلا تصلي، طبعا ما هي على وضوء ولازم تغتسل، لكن لها أن تلبث لكن بوضوء، تلبث بوضوء، وكل هؤلاء إذا لم يجدن الماء لهن أن يتيممن. نعم.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم وركعتي الطواف.
نعم، تقضي الحائض والنفساء الصوم وركعتي الطواف، يعني الحائض تقضي الصوم، واضح هذا، وكان النساء عمرة بنت عبد الرحمن سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرنا بقضاء الصوم وعدم قضاء الصوم، انتهى الأمر خلاص، اتبعي. فالحائض إذا طهرت من حيضها تقضي صومها، تقضي الأيام التي أفطرت، لكن لا تقضي الصلاة التي فاتتها. المؤلف هنا استثنى ركعتي الطواف، استثنى ركعتي الطواف، كيف ركعتي الطواف؟ لو مرأة طافت في البيت وهي طاهرة بعد الطواف قالت برتاح شوي، أثناء راحت قال ما تصير ركعتين حاضت، طوافها صحيح؟ طافت هي طاهرة، طوافها صحيح، الحين ما يصير تصلي لأنها إيش؟ حائض، تبي تنظر 7 أيام حتى تطهر، هل تقضي صلاة ركعتي الطواف أو لا تقضيها؟ لأن لزمتها كسنة على قول أبي حنيفة أنها واجب، لك على قول جمهورنا سنة، فهل تقضي الركعتين ولا تقضي؟ المذهب أنها إيش؟ تقضي هاتين الركعتين. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كفارة الوطء في الحيض. مقدار كفارة الوطء في الحيض دينار أو نصفه على التخير.
نعم، الوطء في الحيض، الوطء في الحيض مقداره كفارة دينار أو نصف دينار على التخير، يعني يخير يا دينار يا نصف دينار، أنت ذمتك كما يقال، أنت مدت يدك. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عباس كما يقول بعض أهل العلم، وجاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهلهم حسنه وبعضهم ضعفه، أن من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، بدينار أو نصف دينار. الدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي 4 جرام ذهب وربع تقريبا أو 25. كم جرام الذهب الآن؟ 17.5 خلنا نقول جرام الذهب الحين 17.5 في 4 بسرعة يلا ها؟ 17.5 ومع النص أو مع الربع 75. أي فالذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق ب75 دينار كويتي. لو واحد يقول دينار شوية، لا دينار ذهب، أي دينار ذهب هذا، يتصدق ب75 دينار كويتي، ما يعادل دينارا ذهبيا اللي هو 4.25 جرام ذهب أو نص دينار. الحين كذا يقول لا يبغى نص دينار، أنا أعطيكم أحسن من نص دينار من دينار، لا تأتي وهي حائض خلاص. صحيح؟ أي نعم، ما يأتي وهي حائض، يبتعد عن هذا. فالقصد إذن أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض فتلزمه وتلزمها الكفارة كما قلنا قبل قليل، وهي 75 دينار كويتي حاليا. طبعا الذهب يصعد وينزل، ممكن بعد مدة يصير 60، ممكن يصير أكثر، ممكن يصير أقل، هذا موضوع ثاني. لكن على كل حال من أتى امرأته وهي حائض يتصدق ب75 دينار كويتي أو نصها كم؟ 37.5 تقريبا أو 37.5 دينار كويتي. والأحسن من هذا أنه لا يأتيها، يعني فلوس شوي لها أثر شوية. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا أو هذه ما أدري، قل هناك لعبة يلعبها الأطفال وغير الأطفال بالنت اسمها روبلكس، تدعو للعلاقات المحرمة. يقول أو تقول بنتي عمرها 10 سنوات لها علاقة مع شخص آخر، شفت المحادثات وانصدمت، فنرجو التحذير منها. لازم تشوفون عيالكم شو يلعبون الآن، هذه الألعاب دخلوا من خلالها إلى إفساد المجتمعات من خلال الألعاب هذه، سواء هؤلاء الشاذين الشاذون أو يعني العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، أو العلاقات المحرمة بين النساء بعضهن مع بعض، خاصة أن هذه الألعاب كثير منها مع العالم كله مفتوح، وأحيان صبيان وبنات، وأحيان بنات مع بنات ما تعرفهم، ما تدري شنو جنسهم شنو دينهم شنو كذا. فحذروا أولادكم وتابعوهم ماذا يلعبون، مع من يلعبون، كم يقضون من الأوقات مع هذه الألعاب. لابد من الحذر من هذه الأمور. صلى الله تبارك وتعالى أن يحمي أولادنا وأولادكم جميعا، والله المستعان. للأسف الآن بعد مو بس الأواحي، الكبار كبار حين تلقى متزوج ويلعب هذه الألعاب، ومرأة متزوجة وتلعب هذه الألعاب، فيجب الحذر حقيقة من هذه الأمور، لا نخرب بيوتنا بديننا، الله المستعان. يقول نرجو النصح للشباب ذكورا وإناثا على الزواج وما فيهم فضل وعفة. لا شك خاصة في هذا الزمان كثر فيه الفساد، وكثر فيه الاختلاط، وكثر فيه التبرج، وكثر فيه يعني تسهيل هذه الأمور، الله المستعان. لذلك نصيحة من القلب لأبنائي وبناتي أن يبادروا إلى الزواج وإلى أولياء الأمور، لا تؤخر موضوع الزواج. ما طالب من الولد طلب الزواج زوجه، والبنت طالب منها يعني تقدم لها من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا تتأخروا في تزويج أبنائكم وبناتكم، صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع. يقول: لا أشرب الدخان وأعلم أنه حرام، ولكن والدي يطلب مني أن أجهز له الشيشة، هل علي إثم؟ والله هذه فيها تفصيل. يعني إذا كنت كبيرا ولك بيت مستقل وكذا، ما تتضرر فيما لو عصيته في هذا الأمر؟ قل له لا يجوز، قل له لك الطاعة ولك الكرامة ولك كل شيء، لكن ما جهز لك الحرام، ما جهز لك الشيشة. انصحه، قل له ما تجوز هذه الأمور وكذا، واتق الله وكذا، حذره من هذا الأمر. فإن قال لك ما بأشوفك زعلان عليك، يزعل عليك ويرضى بعدين، وبره، لكن لا تفعل المعصية، ما تطيع فيها. أما إذا كنت صغيرا ممكن يضربك، ممكن يطردك من البيت، ممكن كذا، بعض الآباء الله يهديهم عسرين، فهنا ليس عليك شيء. حتى لو جهزت له شيشة ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يهديه، وأن على الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، يعني لا يحدونهم على، يعني أنت ابتليت بهذه الشيشة أو بالزقاير أو كذا أو كذا، لا تدخل غيرك معك، خلاص أنت اشتر شيشتك، أنت جهزها، أنت اشتر دخانك، يعني لا تطرش عيالك يشتروا لي زقاير وأنت تدري أن الزقاير حرام، لا تطرش عيالك تجهزوا لي الشيشة وأنت تدري أن الشيشة حرام، أنت تأثم كل واحد. ليش تحد عيالك يا أن يعاندونك يا أن يسوون الحرام، يسوون شيء هم كارهين؟ ليش؟ فطالما أن هذه الأمور خلاص ثبت الآن تحريمها، خلاص ابتعد عنها. الله تبارك وتعالى هداية لنا ولهم جميعا. تقول: نحن مجموعة من النساء كبيرات في السن، نريد أن نسافر مع بناتنا للسياحة. لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. تساهل النساء في هذا الآن، كأن السفر صار ضرورة. أنا ما أتكلم عن سفر الحج وحج الفريضة، لا، سفر وناسة، نبي نروح تركيا، نبي نروح إسبانيا، نبي نروح الإمارات، نبي نروح مصر، نبي نروح أي مكان، بس وحريم مع بعضها، ما يجوز، لا يجوز، حرام أن تسافر المرأة مع غير محرم. كل واحدة لازم يكون معها محرم، أما السفر هكذا مجموعة نساء لا يجوز أبدا. يقول: نحن عائلة كبيرة جدا، هل يجب علي أن أصل أخوال وأعمام جدي وجدتي وأبناء عمي وخالي؟ لا، مو بالضرورة، يعني الوصل هنا يكون بالإمكان، يعني اللي ما تقدر تروح له مثلا اتصال أو رسالة، أو يكون مثلا إذا كان الجد أو العم، يعني الرجال يكون عندهم ديوان يجتمعون فيه، إذا كان عمات وخالات إذا كان في يوم يجتمعنا فيه تروح وتسلم عليهم، هكذا هكذا، يعني أهم شيء الأقرب فالأقرب، وإذا يسر الله لك أن تزور الجميع فلا مانع إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.